أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية عن الباقري عليه السلام في حديثين، هذه الرواية موجودة في تحف العقول، أنه قال: إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه، إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها، فمرة يقيم أمدها ويخالف هواها في محبة الله، فيقول أن هناك صراع، ومرة تصرعه نفسه، يعني تغلب النفس، فيتبع هواها فينعشه الله فينتعش، واضح، فينعشه الله فينتعش، ويقيل الله عثرته فيتذكر ويفزع إلى التوبة والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف. ولا فضيلة كالجهاد ولا جهادك مجاهدة الهوى. الكلام فعلا يقع في هذه المسألة، وهي أنه لو فرضنا أن الشخص أقر على نفسه بالزنا فقال زنيت بفلانة، أو المرأة أقرت على نفسها فقالت زنيت بفلان، فما هو الأثر المترتب على هذا الإقرار؟ البحث السابق فرقه عن هذا البحث أنه هناك كان الشخص يقر على نفسه ولا ينسب الزنا إلى شخصين، فيقول والعياذ بالله هو زنا، واضح، ولا ينسبه إلى فلان أو فلانة. في هذا البحث لا، تغير المعنى، هناك نسبة، هناك إسناد، فيقول هو يعني زنا بفلانة أو هي زنت بفلان فتقر على نفسها أو يقر على نفسه بالزنا حال كونه ناسبا الفعل مع شخص معين أو مع امرأة معينة، فما هو الأثر المترتب على ذلك؟ واضح محل البحث وفرقه عن البحث السابق. خب، فنقول أشار المصنف إلى دعويين: الدعوة الأولى أنه هذا الإقرار على النفس لا يوجب ثبوت حد الزنا، والوجه في ذلك واضح، لأنه تقدم أنه يشترط في الإقرار وفي ثبوت الزنا أربع إقرارات، فمجرد أنه قال أنه زنى بفلانة أو هي زنت بفلان غاية ما يثبت أنه إقرار وواحد، فلا يترتب على ذلك حد الزنا. نعم، وقع كلام أنه هل يترتب عليه التعزير أو لا يترتب عليه التعزير، وهي مسألة عامة، كل مورد إذا أقر الشخص على نفسه ولم يستكمل العدد هل يثبت عليه ماذا، التعزير أو لا يثبت التعزير؟ ذهب بعضهم وكما يظهر من المصنف الشارح أيضا ذلك بأنه وإن ارتفع عنه الحد إلا أنه يثبت عليه حد التعزير، والوجه في ذلك أنه نحن نعلم إجمالا بأن الشخص عاص فعل المعصية، والوجه في ذلك لأنه لا يخلو، هذا المقر عندما يقر لا يخلو إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، في فرض ثالث، إن كان صادقا فحينئذ يكون هذا فاعلا للمعصية وهو ماذا، وهو زنا، غايته أن الحد لا يحد لأن الحد حكم وضعي متوقف على موضوع وهو أربع إقرارات، إلا أنه من جهة أن هذا مثبت للمعصية أقر على نفسه أنه فعل المعصية، فإن كان صادقا فقد أقر على نفسه بفعل المعصية، وإن لم يترتب عليه حد لأن مأخوذ في الحد أربع إقرارات. وإن كان كاذبا فقد فعل معصية الكذب، إن كان كذب يعني أنه ما زنى لكن يقول أنا زنيت، فقد فيكون كاذبا، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون هو كاذب وإما أن يكون هو فاعل للمعصية. والجامع بينهما ماذا؟ والجامع بينهما العصيان والفسق، فحينئذ يستحق التعزير من جهة الفسق. وهذا ما أشار إليه لنفس الشارع في المطلب السابق في الصبي، فقال في الصبي بأنه ماذا يعزر، إما من جهة أنه ماذا أنه فعل أو من جهة أنه كاذب. ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه يستحق التعزير في المقام. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول وليس فيه بحث زائد. المطلب الثاني الأهم، وهو أنه هل يترتب عليه حد القذف أو لا يترتب عليه حد القذف. عندما قال زنى هو بفلانة فقد قذف، هل هذا قذف لفلانة؟ هل قذف إلى هذه المرأة فيترتب عليه حد القذف أو لا؟ هنا وقع الخلاف بينهم. ذهب شماتن إلى ثبوت حد القذف خلافا للشارح، فإن الشارح استقوى وذهب إلى أنه لا يثبت حد القذف. فما هو الدليل على ثبوت حد القذف أولا، ثم ما هو الدليل على عدم ثبوت حد القذف؟ أما القول بأنه يثبت عليه حد القذف فوجهه واضح، فوهو أنه عندما قال هذا الشخص أنه زنى بفلانة فقد قذف فلانة بالزنا وأنه فعل معها الزنا، فهو من جهة إقرار على النفس، ومن جهة أخرى قذف بالمرأة. وإذا قذف المرأة وكانت هذه المرأة محصنة كما سيأتي بحثه في باب القذف، فإنه يستحق 80 جلدة، لأن حد القذف كم؟ 80 جلدة. وسيأتينا أنه يشترط في حد القذف أن تكون المقذوفة محصنة، والمراد من المحصنة في المقام غير مشهورة بالزنا. واضح؟ ومفروض البحث أنها غير مشهورة بالزنا، إذا كانت مشهورة سيأتي بحث آخر. كلامنا الآن مصنف يقول لو كانت فلانة ماذا غير مشهورة بالزنا فقذفها، فيكون هذا قذفا لها، فيستحق حينئذ ماذا؟ حينئذ حد ماذا؟ حد الزنا. وبعبارة أخرى، إذا نريد نعمق الدليل كما ذكر الشيخ المفيد ذهب إلى ذلك، وقال الشيخ المفيد أن الزنا عبارة عن أمر له نسبة من جهتين، يحتاج إلى فعل من جهتين، فاعل وقابل. يصير زنا من طرف واحدة؟ يعني زنا فقط رجل بدون امرأة؟ لا، زنا يحتاج إلى طرفين، رجل وامرأة. فهذا الفعل الواحد له نسبتان، نسبة إلى الشخص إلى الفاعل بالفاعلية، ونسبة إلى القابل بالمفعولية أو بالقابلية. فهذا الفعل له نسبتان، فمتى ما قال هو زنا بفلانتين فقد أثبت نسبة الفاعل إلى ما أثبتها، وإثبات نسبة الفاعل يقتضي إثبات نسبة المفعولية، لأن هذا الفعل صنخ فعل، إذا ثبتت فيه نسبة الفاعلية ثبتت فيه نسبة المفعولية، أنه لا يتصور أن يكون من جهة واحدة بل لا بد أن يكون من جهتين. ولهذا ذهب الشيخ المفيد في مثل هذه المسألة إلى أنه إذا قال أنه زنى بفلانة فقد أثبت نسبة الفاعلية، وهذا يقتضي بالضرورة وبالملازمة إثبات نسبة المفعولية، وإذا أثبت نسبة المفعولية ترتب عليه حد القذف، لأنه قذف هذه المرأة بأنها زنات. وهذا ما ذكره ماذا؟ الشيخ المفيد، وذكره المصنف أيضا، تبعا ذكره المصنف يعني الماتن، حيث ذهب إلى ثبوت حد القذف. خلنا نقرأ المقدار بعدين نجي نناقش. يقول وإذا ثبت الزنا، من هو؟ يقول ولو نسب المقر الزنا إلى امرأة معينة كأن يقول هو زنى بفلانة، واضح؟ أو نسبته، يعني نسبته، يعني نسبته، نسبت المرأة المقرة بالزنا، نسبته يعني نسبت الزنا، أو نسبته، هاي الهاء مفعول به اللي هو الزنا، أو نسبته، من هو اللي نسبته؟ المرأة، يعني نسبت المرأة المقرة ماذا؟ بالزنا، الزنا إلى رجل، واضح العبارة؟ فهذه الهاء مفعول به. أو نسبته، يعني نسبت الزنا، المرأة المقرة بالزنا إلى رجل معين بأن تقول هي زنت بفلان، وجب على المقر حد القذف 80 جلدة لمن نسبه. ليش حد القذف؟ قذف من؟ قال حد القذف لمن نسبه إليه، واضح؟ ففي الرجل، فإذا كان المقر رجل فقد نسب، فقد قذف المرأة، وإن كانت مرأة فقد قذفت الرجل بأول مرة، لأنه لا يشترط في حد القذف ماذا؟ 4 شهادات و4 إقرارات، يكفي إقرار وواحد، أو يكفي قذف وواحد بأول مرة، لأنه قذف صريح وإيجابه الحد لحد القذف لا يتوقف على تعدده. ولا، هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، ولا يجب على المقر حد الزنا. لماذا؟ لأنه اشترط فيه التعدد 4، فهذا إقرار واحد. نعم، قلنا في بحثنا أنه يثبت عليه التعزير. ولا يجب على المقر حد الزنا الذي أقر به إلا بأربع مرات، كما لو لم ينسب، كما فك الحالة العادلة، كما لو أقر على نفسه دون أن ينسب في المسألة السابقة، لو قال هو زنا بدون ما نسب إلى مع فلانتين مع فلانين، كما أنه قلنا في المسألة السابقة أنه يحتاج إلى 4 إقرارات، هنا أيضا نقول يحتاج إلى 4 إقرارات، كما لو لم ينسب الزنا إلى معينين. يقول وهذا موضع وفاق، أنه لا يجب على المقر حد الزنا، موضع وفاق. هي التعبير موضع وفاق قد يستشكل عليه بما تقدم علينا بأنه المسألة السابقة ليست محل وفاق، حيث ذهب ابن أبي عقيل إلى ثبوت الزنا بإقرار وواحد، وقد تقدم ذلك في البحث السابق، وقلنا بأنه ذهب بعضهم إلى كفاية الإقرار الواحد في ثبوت حد الزنا، فكيف هنا يقول موضع وفاق؟ فابن مثل ابن أبي عقيل كما أنه قال هناك بثبوت الحد بإقرار، هنا أيضا يقول بثبوت الحد بإقرار، فكيف قال أنه موضع وفاق؟ فما هو الوجه في التعبير؟ نعم، العامة ذهب معظمهم إلى أنه يكفي فيه إقرار واحد. نعم، فليش يقول موضع وفاق منا، يعني بين الشيعة؟ ليش؟ هل هذا فيه إشكال؟ يرد عليه إشكال الذي ذكرته لو ما يرد؟ نقول لا، بيننا ما في وفاق. ابن أبي عقيل مخالف،
وفاق الأصحاب دليل على ابن
عقيل، متقدمين مو متأخرين، ما يمكن يكون وفاق حجة عليه، لو كان بين المتأخرين يحج بالإجماع، ابن أبي عقيل متقدمين. نقول هناك توجيهين للعبارة. التوجيه الأول، يتكرر على ألسنتهم بأن المخالف الواحد إذا كان معلوم المدارك ومعلوم النسب لا يضر ذلك بالإجماع، فينزلونه منزلة ماذا؟ العدم، فيقول المسألة موضع وفاق، مع أن ابن أبي جنيد أو ابن أبي عقيل مخالفين في المسألة، ولا ضير في ذلك لما ذكر في بحث الأصول في التفصيل، بالتفصيل في رسائل الشيخ العظام، أنه ما هي النكتة في حجية الإجماع؟ هناك مدار كثيرة، الإجماع عندنا، الإجماع اللطفي، إجماع دخولي، عندنا إجماع لولائي، ما شاء الله. وذكروا هناك في أكثر الإجماع أنه معلوم النسب إذا خالف فإنه لا يضر ذاك بالإجماع، خصوصا إذا كان المخالف شخص واحد ومعلوم المخالفة، وكثير ما يخالف مثل ابن أبي عقيل وابن أبي جنيد، لا ترى مسألة لهم خالفوا فيها، واضح؟ فبالنتيجة فهذا لا يضر بذلك، فلهذا قال موضع وفاق. هذا وجه آخر، أن موضع وفاق بين من؟ بين من ذهب في المسألة السابقة أن الإقرار يحتاج إلى إلى 4 إقرارات، حيث أن من ذهب إلى أن الإقرار بالزنا يحتاج إلى 4 إقرارات لم يفرق بين الإقرار المجرد عن النسبة والإقرار مع النسبة، ففي البحث السابق كان هناك إقرار دون أن ينسب الزنا إلى فلانة أو إلى فلانة، كما أنهم ذهبوا هناك إلى أنه يحتاج إلى أربع، كذلك أيضا في هذه المسألة قالوا يحتاج إلى أربع، فلم يفصلوا بين المسألتين. واضح؟ فكل من ذهب هناك وهو المشهور إلى أنه نحتاج إلى أربع إقرارات في إثبات الزنا، مع هناك ما في نسبة، هنا أيضا ذهب إلى أن الإقرار إذا كان هناك فيه نسبة نحتاج إلى أربع إقرارات. واضح؟ فموضع وفاق بين القائلين في تلك المسألة، يعني بأنه نحتاج إلى أربع، والأمر سهل على أي حال. قال: وإنما الخلاف في الأول، في أي أول اقتضي؟ في حد القذف. قلنا: ووجه ثبوته ما ذكر. ما هو ما ذكر؟ وش اللي ذكره؟ ذكر شيء؟ قال: لأنه قذف صريح، هذا ما ذكره، قذف صريح. لكن نحن عمقنا المطلب بكلام الشيخ المفيد أن الزنا نسبة فاعلية نسبة مفعولية كما بينا. يقول: ولي ووجه ثبوته ثبوت القذف ما ذكر له قذف صريح، فإنه قد رمى المحصنة. ما هو ملك بالمحصنة؟ محصنة يعني المرأة العفيفة التي كذا. يقول: لا، المحصنة يعني من حصنت فرجها عن الزنا، بل بعد أخاص غير المشهورة بالزنا. هي سيأتي لماذا قيل هالقيد؟ لأنه سيأتي أنه من شرائط المقذوفة أن تكون غير مشهورة بالزنا، وإلا لو كانت مشهورة بالزنا ماذا يترتب؟ سيأتي هناك. فالقدر المتيقن في ثبوت حد القذف أن تكون المقذوفة غير مشهورة بالزنا. يقول: فإنه قد رمى المحصنة، أي غير المشهورة بالزنا، لأنه مفروض البحث، لأنه عندما يكون ثبت حد القذف أو لم يثبت حد القذف فارغين في رتبة سابقة اجتماع شرائط المقذوفة. هذا تمام الكلام في إثبات دليل من؟ في دليل القذف. الوجه الثاني وهو ما استقواه الشارح وأكثر المحققين إلى أن هذا لا يعتبر قذف صريح، بل ليس بقذف. والوجه في ذلك هو من ما ذكره الشيخ المفيد ليس بتام، إذ هو خرط بين مطلبين. هم يقولون بين مطلب أن الزنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى طرفين، ككونه فعلا خارجيا، وبين كون الزنا الموجب للحد هل يحتاج إلى طرفين أو لا يحتاج إلى طرفين. ففرق بين مفهوم الزنا وعنوان الزنا كعنوان وفعل خارجي، وبين الزنا الذي هو موضوع لوجوب الحد. فإذا نظرنا إلى الزنا الذي هو فعل خارجي قطعا لا يمكن أن يتحقق إلا بفاعل وقابل إيلاج في فرج المرأة، فيحتاج إلى مولج ويحتاج إلى ماذا؟ إلى امرأة. فإذا نظرنا إلى الزنا بلحاظ أنه فعل خارجي فيحتاج إلى طرفين كما قال الشيخ المفيد، أما الزنا الموجب للحد لا يحتاج إلى طرفين، لأنه قلنا قد يحصل الزنا من الرجل فقط، وقد يحصل الزنا من المرأة فقط، وقد يحصل الزنا من الطرفين. وعندما نقول يحصل الزنا من الرجل فقط مرادنا من الزنا أي زنا؟ الزنا الموجب للحد. فمن أكره امرأة على الزنا، أو من وطأ امرأة وكانت المرأة مشتبهة فمكنت هذا الرجل وكان الرجل عالم، فإنه يقال بأن الرجل قد زنا والمرأة لم تزني. فهنا إثبات نسبة الزنا لأحدهما بالفاعلية لا يقتضي ثبوت الزنا للآخر بالمفعولية في الزنا الموجب للحد. ونحن في مقامنا نبحث عن أي زنا؟ الزنا الموجب للحد. إذا اتضح ذلك فنقول عندما يقول الشخص أنه زنى بفلانة فإنه غاية ما يلزم أنه نسب الزنا إلى نفسه، قال هو زنى. أما أن فلانة زنت أو لا، لا يدل اللفظ على أنها زنت، إذ لعلها مكرهة، إذ لعلها مشتبهة. هو غاية ما يقول أنا كنت عالم مختار وقام هو بفعل الفاحشة مع هذه المرأة فهو زنى بفلانة. أما أنه قد تحقق من فلانة أيضا الزنا بحيث تكون عالمة مختارة غير مكرهة، هذا اللفظ ساكت عن. فحينئذ أيكون هذا من باب التمسك بالأعام لإثبات الأخاص، لأن اللفظ وهو أنه زنى بفلانة عام من كون فلانة كانت مكرهة أو مختارة، أعم من كونها مشتبهة أو غير مشتبهة. فحينئذ لا يصح التمسك باللازم الأعم لإثبات اللازم الأخاص، وحينئذ لا يصح دعوى ماذا هذه الدعوة التي ذكرها ماذا الشيخ المفيد وما ذهب إليه المصنف. ولهذا الشارح استقوى القول الثاني ولا أقل من الشبهة، ما فيها الاحتمال. عندما قال هو زنى بفلان، ألا يحتمل أن فلان كانت مكرهة؟ ألا يحتمل أن فلان كانت مشتبهة؟ مجرد احتمال ذلك شبهة، والشبهة كافية في درء الحد عن المرأة. المرأة لا تحد، لكن هذا كافي في حد، يعني كافي في كافي في رفع حد القذف عن الرجل. لعل الرجل قصد أنه زنى، هو زنى بفلان وكانت هذه فلانة مكرهة، ألا يحتمل ذلك؟ ما دام هذا احتمال موجود، هذا كافي في رفع حد القذف عن الرجل، لأنه لو حدينا والحال هذا فيكون هذا الحد مع وجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهة. واضح القول. ولهذا ذكر قال ومن أنه، هذا بيان لدليل أنه لا يتحقق القذف، ومن أنه إنما نسبه إلى نفسه، قال هو زنى، ما قال سنة، نعم أسنده إلى فلانة، مجرد الإسناد إلى فلان لا يلازم أنه ادعى أن فلانة قد فعلت الفاحشة. يقول ومن أنه إنما نسب الزنا إلى نفسه بقوله هو زنا، وزناه ليس مستلزما لزناها، لأن ما حضر زنا كفعل خارجي، حضر زنا الموجب للحد. يقول هاي رد على من؟ هذه رد على الشيخ المفيد، واضح. يقول وزناها ليس مستلزما وزناه ليس مستلزما لزناها، واضح، لجواز الاشتباه عليها او الاكراه، كما يحتمل ايضا المطاوعه، عدم ما في احتمال، كما انه يحتمل الاشتباه والاكراه، يحتمل المطاوعه عدم الاشباه وعدم الشبهه، والعام لا يستلزم الخاص، يعني يكون لازم عام. فهذا اللفظ عندما قال هو زنى بفلانتين هذا لفظ عام، فلا يمكن التمسك به في اثبات ماذا؟ في إثبات حد الزنا. ولهذا قال والعام لا يستلزم الخاص، وهذا هو الذي اختاره المصنف في الشرح. يا شرح مصنف عند أي شرح؟ شرح الإرشاد، شرح الإرشاد، عرف كتاب المصنف شرح الإرشاد، إذا قال الشرح عن شرح الإرشاد ماذا؟ خب على القواعد اسمه شرح الإرشاد، نعم شرح معروف، إذا قال كتاب الشرح عن شرح الإرشاد
نفس الحاجة النجاري
لو غيرها، ما أدري النجاري الظاهر مختلفة. شرح لهذا المصنف على القواعد اسمه شرح الإرشاد، معروف في كتاب الشرح موجود، مش نعم حاشية النجارية نفسها، ما أدري يعني
لا نشوف حاشية على القواعد
نفسها النجارية، ماذا هذه نفسها مجلدين نجارية شرح الظهر غير يعني
غير.
قال كما اختاره المصنف في شرح الإرشاد. خب كان الأول كتاب القواعد مثل العروة الوثقى في زماننا، الأول في زمانهم كتاب القواعد معروف مع العلامة، فكان كل الحواشي والأبحاث كلها على كتاب القواعد، حواشي كثيرة كتاب القواعد. الآن في زماننا مثل كتاب العروة، حواشي على العروة ومحشين وبحثوا الخارج على العروة، كان هناك الأول أكثر أبحاثهم على ماذا؟ على كتاب القواعد، من الكتب المهمة جدا. والعاملي، هذا العاملي عنده هذا اللي هو يسمونه مفتاح الكرامة، جيد يعني ناقل أقوال كثيرة عن في أماكن المسألة، زين ومتتبع كثير، زين متتبع، حتى أنه بعضهم يعتبره حجة في نقل الإجماعات إلى التتبع، وإن كان في بعض الأحيان يحصل اشتباه كاشتباه أي شخص، فلا يعني ما يصح اعتماد الاعتبار كامل مثل معصوم. بعضهم يعتمد عليه أنه ما دام نقل إجماع فهو خلاص هذا الإجماع حجة لكثرة دقته يعني في نقل الأقوال ونقل الإجماعات. خب يقول وهو متجه، يقول هو وجيه، إلا أن الأول أقوى. كون متجه ما ينافي أن الأول أقوى، لأن معنى متجه أنه في نفسه وجه له وجه، قول وجه له وجه، تارة يكون القول أصلا غير متجه يعني ليس له وجه، وتارة يكون القول متجه يعني له ماذا؟ له وجه، له وجه صناعي. إلا أن الأول أقوى. خب لماذا الأول أقوى أيها المصنف؟ ما بينت لنا لماذا الأول أقوى؟ الأول أقوى له أيه أول أقوى؟ خب لماذا؟ مع أن هذا دليل لطيف، هذا الدليل الذي ذكرناه يصلح ردا على الشيخ المفيد. فما هو وجه أقوائية القول الأول وهو ثبوت حد القذف؟ كلام لطيف، العام لا يستلزم الخاص، كلام لطيف. وأن إثبات نسبة الزنا لأحدهما ماذا بالفاعلية ما يستلزم ثبوت أحدهما بالمفعولية، هذا كله كلام وجيه. فما هو الوجه ماذا؟ فما هو الوجه؟ اليوم كله رسائل مصطلح. خب فما هو الوجه في أقوائية القول الأول؟ المصنف نفسه ذكر هذا الوجه الأقوائية في المسالك، وذكر لذلك دليلين على الأقوائية. الوجه الأول بأنكم قلتم بأن العام لا يستلزم الخاص، صحيح، وهذا كلام وجيه على نحو الكبرى درسينها في المنطق، خاصة المنطق من أول ما دخلنا العوزة، واضح العام لا يستلزم الخاص، لكن تطبيق ذلك على المقام ليس بصحيح. والوجه في ذلك أنه لماذا قلتم أن هذا اللفظ عام حتى تقولون لا يستلزم الخاص؟ قلتم بأنه عندما يقول هو زنى بفلانة فإن هذا فلانة لعلها مكرهة، لعلها مشتبهة. نقول حيث أنه لم يقيد فلانة بأنها مشتبهة ولم يقيد فلانة بأنها مكرهة فلفظه عام لم عام؟ عام. ما قال هو زنى بفلانة حال كونها مكرهة، أو هو زنى بفلانة حال كونها مشتبهة، فقيد الاشتباه والإكراه لم يذكره. فنستطيع أن نتمسك بماذا؟ بإطلاق عبارته. وحيث أنه لم يقيد الفلانة بأنها مكرهة أو مشتبهة فيكون هذا بمثابة ببركة الإطلاق بمثابة أنه ماذا؟ أنه نحمل اللفظ على الحالة الاختيارية. ليش؟ لأن الإكراه والاشتباه من العناوين الثانوية هي التي تحتاج إلى تقييد وتحتاج إلى إبراز. شفت المطلبة؟ شفت المطلب شوي دقيق. نقول بصياغة أخرى، عندما قال هو زنى بفلانة، هذه فلانة فيها كم احتمال؟ يوجد فيها احتمالان، احتمال أول أنها مكرهة، واحتمال آخر أنها غير مكرهة. ما هو الذي يحتاج إلى التقييد؟ هل كلاهما يحتاج إلى التقييد فيقول هو زنى بحال كونها غير مكرهة، فلو كانت غير مكرهة يحتاج إلى تقييد، أو أنه يحتاج إلى التقييد إذا كانت مكرهة، أو يحتاج إلى التقييد على كل حال سواء كانت مكرهة أو غير مكرهة؟ شفتين السؤال؟ فمتى يحتاج المتكلم في مقام في اللفظ إلى التقييد؟ نقول إنما يحتاج إلى التقييد إذا كان يريد أن يقر على شيء على خلاف المتعارف. إذا وجد عنوان ثانوي والعناوين الثانوية هي الإكراه وهي الاشتباه، أما الاختيار والعلم عنوان ثانوي العنوان أولي من العناوين الأولية الواضحة. ولهذا هناك أسألكم سؤال، لو شخص جاء قر وقال هو زنى، هل نقول هذا لازم عام؟ ما قال أنا زنيت أو هو زنى ماذا؟ هو زنى حال كونه مختارا عالما. هل يحتاج إلى التقييدات؟ لا يحتاج، ما يحتاج. مجرد أن يقول هو زنى ثبت عليه الحد. لماذا؟ لأنه يحمل اللفظ ببركة الإطلاق على الحالة المتعارفة وكونه عالما مختارا غير مشتبه. فهنا أيضا كذلك، عندما يقول هو زنى بفلانتين حيث أنه لم يقيد فلانة بأنها ماذا مكرهة، لم يقيدها بأنها مشتبهة، نفس هذا العموم ونفس هذا الإطلاق يستفاد منها أنها ماذا؟ أنها في الحالة المتعارفة، يعني عالمة مختارة ماذا؟ ماذا غير مشتبهة. وحينئذ يكون هذا قذف لها. واضح المطلب لو احتج سبورة يا حسين؟ لا، نأخذ بظاهر اللفظ يقول المصنف هذا قذف صريح، هذا القذف لو ألقي على العرف، العرف يرى أنه قذف صريح، فإذا قال هو بأنه زنى بفلانة لو ألقي هذا على العرف نفس إلقاء العرف، العرف لا يقول أنه لعل فلانة كانت مكرهة فلا يكون هي زانية، لعل فلانة هي ماذا هي مشتبهة فلا تكون هي زانية، العرف لا يفهم ذلك، لو ألقي ذلك على العرف لذهب العرف إلى أن هذا قذف، لماذا تقذف هذه المرأة وتقول أنت زنيت بفلانة، نفس الفهم العرفي الذي يرجع إليه في ماذا في تحديد الألفاظ والمفاهيم يكون ذاك موجبا لثبوت حد القذف عليه، لأن العرف يفهم أن هذا قذف. هذا جواب. جواب آخر الذي ذكرنا أعمق تحليلي أكثر، ليش العرف يقول أن هذا قذف، لماذا العرف يقول أنه قذف؟ نقول لو كان يريد أنه قذف أنه زنى بفلانة حال كون فلانة غير عالمة مكرهة أو مشتبهة لابد أن يأتي بالقيد، فيقول هو زنى بفلانة حال كونها مشتبهة، حال كونها ماذا غير عالمة، فيأتي بالقيد، فحيث أنه لم يقيد المرأة بالاشتباه، لم يقيد المرأة بماذا بالجهل، نفس عدم التقييد ذاك كاف في حمل المرأة أنها على الحالة المتعارفة، والحالة المتعارفة أن تكون ماذا عالمة، أن تكون ماذا مختارة. ولهذا لو تقولون بأن هذا اللفظ عام للزم عليكم النقص فيما لو هو أقر على نفسه أيضا، لو قال ماذا، لو هو قال الآن في المسألة هو يقول زنا بفلانة، ما قال زنا بمختار عالم، خب إذا كان هالحكي حتى لعله عندما زنى كان جاهل، عندما زنى كان غافل، واضح المطلب؟ وش الفرق بين لو أقر على نفسه بأنه زنى فإنه هنا لماذا لا تقول بأن العام لا يستلزم الخاص؟ لو قال المسألة السابقة اللي أخذناها، لو جو قال ماذا هو زنى؟ خب ليش ما إنه ما قيد؟ ما قير فلان ايضا نفس الشيء، ما قير فلان صحيح محصن، هذا قذف لها فيكم، نقول ما يثبت عليها الحال قطعا، بس هذا قذفها، لانه لو قال لو لا فنسب اليها الزنا، العرف يقول انت نسبت الزنا الى هذه المراه،
يعني لو اتى بفعل المطاوعه
صحيح، لا ما يحتاج فعل مطاوعه، بحث نفس نسبه نفس نسبه الاسناد الزنا الى فلانه، جاب مفعول به، قال أنه زنى بفلانة، نقول أن نفس عندما ذكر فلانة هذا قذف صريح، لو ما قال، لو قال مشتبهة، لو قال مكرهة، نعم ما رماها بالزنا، لكن حيث أنه لم يقيد ذلك نفس هذا يعتبر قذف صريح. والمصنف يقول لو ألقي هذا الكلام إلى العرف لما تردد في إثبات أن هذا قذف صريح بالمرأة، فدعوى أنها مكرهة، دعوى أنها مجتبية، هذا كل هذه الاحتمالات كلها منفية بإطلاق كلامه، حيث أنه لم يقيد، لو أراد الفرد ماذا العناوين الثانوية والفرد غير المتعارف وجب عليه التقييد. شوف هذه عبارته في المسالك، هم عبارته في المسالك مختصرة يعني. صفحة 344 صفحة 344 هو بين وجه الأقوائية، يقول والوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق، عبارة مختصرة، يقول والوجه يعني الوجه الصحيح ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق، لأنه ظاهر فيه ما دام أطلق ما قيد، نفس الإطلاق ظاهر فيه، مو أنه لازم عام حتى يقول لا يستلزم الأخاص، قال واحد يقول ليش أول ما يقلع ويشكل كيف ظاهر فيه مع أنه أطلق، والإطلاق يتناسب مع قيد الاختيار، ما ذكر مختارا، ما ذكر أن نقول اختيار العالم ما يحتاج ذكرها أصلا، واضح. يقول والوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق لأنه ظاهر فيه، والأصل عدم الشبهة والإكراه. هنا أيضا يذكر يتمسك بالأصل، لو شككنا أنه عندما قال قذا هو عندما قال هو زنى بفلانة، هل فلانة مكرهة، هل فلانة ماذا مشتبه، الأصل هو عدم الاشتباه والإكراه، هل هذا الأصل صحيح؟ هل يصح تمسك بهذا الأصل؟ فيقول أنت تقول لعلها مشتبهة، صحيح؟ لعلها مكرهة هذه المرأة. نقول نتمسك بأصالة عدم الاشتباه والإكراه، وإذا تمسكنا بأصالة عدم الاشتباه والإكراه ثبت أنه قذف المرأة بالزنا، فيكون هذا قذف صريح، لأن المانع من الالتزام بالقذف أنه لعل المرأة مشتبهة، لعل المرأة ماذا مكرهة. نقول نشك هل أنه عندما نسبها إلى الزنا كانت مشتبهة أو مكرهة؟ الأصل هو عدم الاشتباه، الأصل هو عدم الإكراه، فنتمسك بالأصل في هذا الاحتمال فيثبت أن هذا قذف صريح. قد يقال أن هذا يعارض بأن الأصل هو عدم الاختيار، الأصل هو عدم العلم، هل يصح هذا الكلام أم ما يصح؟ ويقول الأصل عدم الشبهة والإكراه، نقول الأصل عدم العلم والاختيار، هل هذا الكلام صحيح؟ هل يعارض أصله بأصلنا أو ما يعارض؟ والشيخ آتش وش تقول؟ هل الأصل عدم الإكراه؟ من وين جاء الأصل عدم الإكراه والاشتباه؟ نقول الأصل هو عدم ماذا؟ عدم العلم وعدم الاختيار. نعرف نحكي إحنا بعد. هني تحمل على الصح يعني أنه مشتبه المفروض. أن المرأة مشتبهة، المرأة مكرهة. لأن مو زانية تكون. تأملوا هذا، هل الأصل هذا معارض؟ المهم إلا أن الأقوى، إلا أن الأول أقوى، إلا أن يدعي ما نعم يقول إذا هو نفسه قال هو زنى بفلانة وكانت مشتبهة، هذا واضح، وكانت هي المرأة ماذا ادعى بأن المرأة كانت مشتبهة أو ادعى بأن المرأة كانت شنو كانت ماذا كانت هذا واضح بعد قرينة لفظية أبرزها لإثبات بأن المرأة عندما ماذا عندما فعل الفاحشة معها كانت مشتبهة، فهنا لا بحث أنه نتمسك بالإطلاق ولا يصح، هذا مطلب واضح. يقول إلا أن يدعي القاذف ما يوجب انتفاء الحد القذف ماذا ما يوجب انتفاء الزنا عنها كالإكراه والشبهة. شوف العبارة الآن، يقول عملا بالعموم، هذه عملا بالعموم متعلقة بماذا؟ دي عملا بالعموم، هنا وقع خلاف بين الشراح أن عملا بالعموم هل ترجع وهل هي تعليل لماذا؟ لي إلا أن يدعي ما يوجب الانتفائه عنها بالإكراه والشبهة عملا بالعموم. وبعبارة أخرى التفت، يوجد عندنا في هذه العبارة قال إلا أن الأول أقوى، هذا مستثنى، هذا الأصل مطلب، هي المطلب الأول. المطلب الثاني إلا أن يدعي القاذف ما يوجب انتفاء الزنا عنها، ولو شان إلا يعني ماذا؟ فلا يثبت عليها، فلا يثبت عليه حد القذف، هذا المطلب الثاني. فيوجد عندنا مطلبان، المطلب الأول أن الشارح يذهب إلى أنه في الحالة المتعارفة ما لم ينصب قرينة يثبت على هذا الشخص حد القذف، هذا المطلب الأول، وهذا بينه بقوله إلا أن الأول أقوى. ثم بعد ذلك جاء بمطلب آخر هو الاستثناء، وهو أنه لو أبرز القرينة فإنه يرتفع عنه حد القذف، لأنه لم يقذف المرأة المحصنة، لأنه أبرز قرينة على أنها كانت مشتبهة، كانت مكرهة، فلا يثبت عليه حد القذف. فيوجد عندنا مطلبان، هذا عندما قال عملا بالعموم هل هو تعليل المطلب الأول أو تعليل المطلب الثاني؟ فإن كان تعليلا للمطلب هكذا نقرأ العبارة، إلا أن الأول أقوى، هي إلا جملة معترضة، إلا أن الأول أقوى عملا بالعموم، هي كذا نقراها، وهي كل قوله إلا أن يدعي ما، هي كل جملة معترضة، إلا أن الأول أقوى عملا بالعموم. فيكون المصنف بين وجه الأقوائية، وهو نعمل بعموم لفظه، والمراد من العموم في كلماتهم ليس العموم الأصولي، إنما المراد من العموم اللغوي الذي يشمل الإطلاق. فهذا بيان لما ذكره في العبارة هناك، والوجه ثبوت القذف مع الإطلاق، فيكون منسجم عبارة هنا مع عبارة في المسالك، متفتين؟ فعندما قال عملا بالعموم هذا احتمال الأول، تعليل لأن الأول أقوى. ليش الأول أقوى؟ حيث أنه أول واحد مقرنطة ما علي المصنف الأول، يقول له عملا بالعموم هذا بيان الأول أقوى، هذا وجه، فنعمل بعموم لفظه حيث أنه لم يقيد. أو يقول لا، هي عاملا بالعموم متعلقة بماذا؟ متعلقة بالمطلب الثاني، وهو عدم ثبوت حد القذف عليه إذا نصب قرينة. ليش ما تبقى حد القذف؟ قال عملا بالعموم. وش يكون معنى الحين العموم؟ ما هو مراد من العموم حينئذ؟ وهو عموم أن الحدود تدرأ بش الشبهات، حيث أنه عندما ينصب قرينة ويقول أن المرأة كانت مكرهة وكانت مشتبهة، فهل يصح أن نحد هذا الرجل حد القذف أو لا؟ لا، أقل يكون هذا مورد شبهة لحد القذف لأنه نصب قرينة. فلو حديناه والحال هذا لكان هذا حد مع وجود شبهة في المقام، والحدود تدرأ بش بالشبهات. فما هو الاحتمال الصحيح؟ هل الأول أو الثاني أو كلاهما محتمل في العبارة؟ لا، يقول لك ليش أنت تقول إلا؟ هل استثناء؟ ما هو دليل الاستثناء؟ يقول دليل الاستثناء عملا بعموم أن الحدود تدرأ بالشبهات. يا عموم
لا يستلزم الخاص عملا بعموم العام،
يعني عموم اللفظ قصدك، اللي هو يرجع التعديل الاول، الاول اقوى. شوف المحقق النراقي في مقام في حاشيته الحجريه رجع عملا بالعموم الى المستثنى اللي هو الا ان يدعي، هذا يقول هذا المصنف في مقام تعليل الاستثناء وليس تعليل لاقوائيه الاول. فعندما قال عملا بالعموم من جهة يريد أن يقول عملا بعموم الحدود تدرأ بالشبهات، لكن هذا الحمل محل إشكال. والوجه في ذلك أولا أن هذا غير ظاهر أن العموم مثل ما قال الشيخ يعني الحدود تدرأ بالشبهات، من وين هل يقول العموم يقصد العموم الحدود تدرأ بالشبهات؟ هذا يحتاج إلى واحد يعني كلش عند وحي من الله أنه يقصد بأن العموم والحدود تدرأ بالشبهات، فهذا أنا في نفسي غير ظاهر. والثاني الاستدلال يكون خطأ، لأنه إذا نصب قرينة ما في شبهة عشان نقول حدود تدرأ بالشبهات، بل نجزم بأنه ما ثبت عليه حد القذف، حيث أنه إذا أبرز قرينة على أن المرأة كانت مكرهة كانت مشتبهة فليس عندنا شبهة، بل نعلم بعدم ثبوت حد القذف، لأن ما ثبت ما قذف المرأة بالزنا، لأن هذا ليس قذف بالزنا، إنما يصدق أنه قذف المرأة بالزنا إذا لم يقيد كلامه بأن فلانة كانت مشتبهة وكانت مكرهة. أما لو قيد وأبرز قرينة لفظية في المقام فهو لم يقذفها بالزنا، واضح؟ فهذا ليس مورد أصلا الحدود تدرأ بش بالشبهات. فالصحيح هو القول بأن هذا تعليل للأول، وهو أن الأول أقوى عملا بالعموم، يا عموم عموم لفظه. ومن خلال هذا كان اتضح أيضا الإشكال على بعض المحشين، حيث فسر العموم بقوله تعالى في آية القذف، بعضهم فسر عملا بالعموم قال أي عموم؟ عموم أدلة القذف، والذين يرمون محصنات. نقول هذا على خلاف ظاهر اللفظ، من قال أن هذا المراد من العموم عموم أدلة القذف؟ بل قد يقال أن التمسك بعموم أدلة القذف تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ من قال أول شيء أن هذا قذف؟ لا بد تثبت أن هذا قذف لكي يدخل تحت عموم أدلة القذف. الذين يقذفون، خب من قال أن هذا قذفون؟ فلا بد أن ثبت أن قذف أول عشان تدخله في الآية. والتمسك بالآية لإثبات أن الأول أقوى يكون تمسك بالعام في شبهة المصداقية. نحن قلنا عملا بعموم، عملا بعموم لفظه، وهل يتناسب مع عبارة في المسالك؟ لأنه أول شيء ثبت أن هذا قذف قبل الآن، يعني نحن لا مو شبه مفهومية. لا شوف ما هو الفرق بين
هذا مفهوم للقذف
أو لا؟ لأن ما هو أول شيء في الأصول، هي بحث أصولي الآن، إحنا ما يعني نتكلم. أولا هل هناك فرق بين التمسك بالعام في الشبهة المصداقية والتمسك بالعام في الشبهة المفهومية؟ أول شيء هل يوجد فرق أو أنه لا يوجد فرق بينهما؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني ما هو الفارق بينهما؟ متى نقول أنه تمسك بالعام في الشبهة المفهومية ومتى نقول تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ وش الفرق بينهم؟ أنت شيخ أشكت علينا، وش الفرق بينهم؟ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وش المفهومية؟ تفضل. في فرق؟ نعم لا تفضل خلينا نستفيد. هل هناك فرق بين التمسك بالعام في الشبهة المفهومية والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ وهو الفرق بينهما إن وجد، إن وجد. لو قال لك أكرم العالم أو أكرم العادل، لحظة، لو قال من الآن سؤال، لو قال أكرم العادل وشككنا في مفهوم العدالة، أن العدالة هل هو خصوص ترك الكبيرة أو العام من ترك الكبيرة والصغيرة، وعندنا شخص في الخارج كان يترك الكبيرة كيف يفعل الصغيرة، نريد أن نتمسك بوجوب إكرام بأكرم العادل، هي تمسك بالعام في أي شبهة؟ مو مصداقية. في وين أخذتون هذا أنتون؟ ما حق الثاني ما موجود. فقه استدلالي، في غير فقه استدلالي. راجعوا بحث أصول المظفر في بحث العام والخاص، هناك بحث فرق بين التمسك بالعام في الشبهة المفهومية والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لاحظوا بحث العام والخاص حسب ما ذكره الشيخ المظفر، بعد بحث بأصول بحث أصول كده ممكن يجيبوه، بس هذا بحث موصول الشيخ دخلنا فيه، لاحظوا. لكن في مقام التطبيق يتسامحون فيقول هذا تمسك بالعام تارة في الشبهة المصداقية، فتكون هذا تمسك بالعام في الشبهة المفهوم، هل علاقة بوجود الدليل المنفصل على وجود الدليل المنفصل؟ فلاحظوا هناك يقول تعبتون عملا بالعموم، يقول ومثله يعني هذا، نعم هذا هي سؤال لكم، قرينة منفصلة أو قرينة متصلة وكذا، بحث أصول مظفر ترحب بالتفصيل. يقول ومثله، يقول ما مر كله في قذف من اللي بحثنا كله، لو قال هو زنى بفلانة يتكلم عن قذف الرجل للمرأة، أيضا العكس لو قذفت المرأة الرجل. يقول ومثله يعني مثل ما مر القول في المرأة، وقد روي، هي فيها بحث قد روي، خلها إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.